إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أيها الأحبة الكرام، هذا مجلس جديد من مجالس الدروس العلمية التأصيلية، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن ينفع بها. والحديث موصول في تفسير جزء عما يتساءلون. قال ربنا سبحانه وتعالى: والسماء والطارق. سورة الطارق سورة مكية بالإجماع، وقد تقدم بارك الله فيكم معنى قول أهل العلم أن هذه السورة مكية. مكية أي أنها نزلت قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة النبوية، فهي قد نزلت في العهد المكي. قال: والسماء. فالله عز وجل يقسم هنا بالسماء. وقبل هذا بارك الله فيكم، كان نبينا صلى الله عليه وسلم يقرأ في الظهر والعصر بالسماء والطارق والسماء ذات البروج ونحوهما من السور فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يقرأ يعني في صلاة العصر في الركعة الواحدة بكم وجه؟ إذا قلنا بالسماء ذات البروج بكم وجه؟ وجه واحد. وربما الآن ترى بعض الأئمة يواظب على أنه يقرأ في صلاة الفجر خاصة في الركعة الثانية بكم وجه؟ بسطرين. واضح بارك الله فيكم؟ أرأيتم الفرق بين صلاتنا وبين صلاة النبي صلى الله عليه وسلم؟ حتى أنك تجد بعض الأئمة ربما يعني من دون حاجة، قد تعرض حاجة معينة، مثلا ظرف يقع شيء، أو مرة يريد أن يفعل هذا من باب التنبيه على أن هذا العمل جائز، يقرأ في الركعة الثانية من صلاة الفجر بقل يا أيها الكافرون أو لإيلاف قريش. هل هذا الأمر جائز؟ نعم جائز، هذا الأمر ليس بمحرم، لكن الله عز وجل يقول ماذا؟ وقرآن الفجر. فلذلك هدي النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يطيل في صلاة الفجر. طيب في فجر الجمعة ماذا كان يقرأ النبي عليه الصلاة والسلام؟ بكم وجه؟ تقريبا تقريبا خمسة أوجه تقريبا، أو أربعة أوجه ونصف، أو قل خمسة أوجه، هكذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يفعل. والإمام الحاذق إذا قرأ بالحدر فإن الناس لا تشعر بالتطويل، إذا قرأ بالحدر فإن الناس لا تشعر بالتطويل. قبل أيام صليت وراء شاب تلاوته طيبة، قرأ في الركعة الأولى من صلاة العشاء بوجه من سورة قاف، وفي الركعة الثانية بوجه أيضا من سورة قاف، وتلاوته كانت حدر، فكانت الصلاة طيبة جدا، جزاه الله عز وجل خير الجزاء. ولكن أن تكون عادة الناس أن يقرأ الإمام في صلاة الفجر بقصار السور، فهذا الأمر خلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فينتبه لهذا الأمر. طبعا ناهيك أن بعضهم ربما إذا أقيمت الصلاة وأنت في موقف المسجد قد تفوتك الركعة الأولى، لا أقول تكبيرة الإحرام، تفوتك الركعة الأولى، ولا تستطيع أن تقرأ سورة في الصلاة السرية بعد سورة الفاتحة، بالكاد تنتهي من سورة الفاتحة. هذا الأمر لا يصلح، وينبغي على طالب العلم أن يكون قدوة للناس. فالصلاة والإمامة دعوة إلى الله عز وجل، وهذا لا يعني طبعا المشقة على الناس وأن الإنسان يطيل عليهم، فبعضهم قد يطيل على الناس وفيهم الضعيف والكبير في السن وغيره. فإذا كلم قال: أنتم تجلسون في المجالس بالساعات الطويلة، ما هكذا تعالج الأمور، والحق ينبغي أن نحببه للناس. لكن التقصير المخل هذا أيضا أمر غير طيب، ولا ينبغي هذا الأمر. والسماء قسم من ربنا سبحانه وتعالى بالسماء. والطارق الكوكب أو النجم الذي يظهر ليلا ويختفي في النهار. وما أدراك ما الطارق؟ هذا أسلوب أيضا من أساليب التفخيم عند العرب. النجم الثاقب، النجم الثاقب المضيء المتوهج، النجم الثاقب المضيء المتوهج. وربما بارك الله فيكم لم يلحظ الإنسان مثل هذا الأمر مع شدة الإضاءة، ولكن إذا كان في مكان بعيد عن الإضاءة بعدا كبيرا لاحظ هذا الأمر بوضوح وجلاء. إن كل نفس لما عليها حافظ، هذا هو جواب القسم أو المقسم عليه، هذا هو جواب القسم أو المقسم عليه، يعني الله عز وجل أقسم بالسماء. طيب على ماذا؟ إن كل نفس لما عليها حافظ. إن كل نفس لما عليها حافظ معناها أن كل نفس عليها حفظة من الملائكة يحفظون عليها أعمالها. ولكن لو نلحظ الآية لما عليها حافظ، لما هذه إيش معناها هنا؟ هذه لغة من لغات العرب، يعني أسلوب عربي موجود عند العرب. إن كل نفس لما، يعني معنى الكلام إن كل نفس إلا عليها حافظ، فيكون المعنى واضح تماما. إن كل نفس إلا عليها حافظ، يقولون هذه لغة هذيل، لما تأتي عندهم بمعنى إلا، لما تأتي عندهم بمعنى إلا. إن كل نفس لما عليها حافظ قلنا يحفظ عليها أعمالها. فلينظر الإنسان مما خلق، يذكر ربنا سبحانه وتعالى الإنسان بأن ينظر ويتأمل مما خلق هذا الإنسان. فلماذا يطغى ويتجبر ويتكبر ويستكبر عن عبادة خالقه ومعبوده؟ خلق من ماء دافق، من ماء دافق، من مني يمنى، من مني يمنى، دافق الدفق الصب، الدفق الصب، يخرج من بين الصلب والترائب. بعضهم يقول يخرج من بين الصلب والترائب، الآية كلها تتكلم عن الرجل، من بين صلب الرجل وترائب الرجل. وبعض أهل العلم يقول يخرج من بين الصلب والترائب صلب الرجل وترائب المرأة. والذي يظهر والله أعلم أن المعنى متعلق بالرجل، خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب، فالكلام عن الرجل وليس عن الرجل والمرأة. يخرج من بين الصلب، الصلب الظهر، والترائب ضلوع الصدر، والترائب ضلوع الصدر، يخرج من بين الصلب والترائب، إنه على رجعه لقادر. فالله عز وجل قادر وقدير سبحانه وتعالى، قادر على أن يرجع الإنسان بعد موته للبعث والجزاء والوقوف بين يديه سبحانه وتعالى. فالذي خلق الإنسان من ماء مهين قادر على إرجاعه مرة أخرى. طيب متى يكون هذا الرجوع؟ يوم تبلى السرائر، تبلى تختبر وتظهر، تبلى تختبر وتظهر. السرائر سرائر القلوب، وسرائر القلوب والمعتقدات وأعمال الإنسان، سرائر القلوب من عقيدة وعمل وأعمال القلوب وأعمال القلوب. وهذه الأمور ربما أخفاها الإنسان عن الناس، لكن الله عز وجل لا تخفى عليه خافية. يعني الإنسان قد لا يستطيع أن يخفي عن الناس كلامه، وقد لا يستطيع أن يخفي عن الناس حركات جوارحه، لكن أعمال القلوب وما يدور في قلبه هذه ربما أخفاها الإنسان عن الناس، فتكون بعض الآفات القلبية عبارة عن أمور خاصة في قلب الإنسان. فالله مطلع على كل شيء، فما له من قوة ولا ناصر. في ذلك اليوم لا يوجد للإنسان قوة تدفع عنه عذاب الله عز وجل، ولا يوجد له من يعينه وينصره فيتحمل عنه عذاب الله سبحانه وتعالى. هذه الآيات فيها فوائد، منها أعمال الإنسان محفوظة عليه، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، وكل إنسان، والآية الأخرى وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. يعني هي صحيفة عمل، إما أن تملأها بالخير وإما أن تملأها بالشر. والعاقل الموفق من يحرص على أن تكون صحيفة أعماله مملوءة بتوحيد الله وتعظيم الله سبحانه وتعالى. وهنا فائدة بارك الله فيكم، إذا كان الإنسان مقبلا على توحيد الله عز وجل استفاد من هذا الأمر فائدة عظيمة. أحدهم ابتلي بمرض السرطان، فسئل وهو على تدين واستقامة، سئل ما جاءت في بالك هذه الوساوس، لماذا ابتليت، لماذا الله ابتلاني وما ابتلى الناس، أنا ماذا فعلت في حياتي كي أبتلى بهذا المرض؟ فقال انتفعت بالتوحيد انتفاعا عظيما، سلمني الله عز وجل من هذه البلايا. وهذا طبعا أمر لا حول ولا قوة للإنسان فيه إلا إذا اعتصم برب العالمين الذي بيده ملكوت السماوات والأرض. ومن عجيب ما مر علي أن بعض غير المسلمين لما أسلم سئل ما الذي أعجبك في الإسلام، قال كلمة التوحيد. قال أنتم ما تشعرون ما معنى هذه الكلمة، والإنسان والعياذ بالله لو كانت له معبودات متعددة كيف يكون حاله؟ فلذلك الإنسان دائما وأبدا يلجأ إلى الله وينتبه إلى هذه المسألة العظيمة. فلينظر الإنسان مما خلق، إذا كان الإنسان قد خلق من ماء مهين فلماذا يتكبر على الخلق ويتجبر عليهم؟ ولابد أن نعلم بارك الله فيكم أن التكبر على الناس عاقبته وخيمة، لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. وأيضا الكبر ربما ابتلي به بعض الناس بسبب العلم، نعم بسبب العلم يتكبر على الناس، فلان ما يفقه شيء، فلان ما يعرف شيء، فلان جاهل، فلان غير مؤصل، فلان ما عنده إلا تدريس الكتب المختصرة. يا هذا اتق الله عز وجل، فالعلم عطية من الله عز وجل، والله قادر على أن يسلب منك هذه النعمة، فلا تغتر بعلمك. لذلك يقولون أحيانا العلم إذا لم تصحبه عبادة ربما أورثت المرء شيئا من الطغيان والعلو، شيئا من الطغيان والعلو. لذلك الإنسان دائما يذكر نفسه بهذه الآية، تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. فطالب العلم يذل الله ويخضع لله ويرحم الناس ويدلهم على الخير. قال يوم تبلى السرائر، من أهم الأمور أن نتقي الله عز وجل في السرائر، في أوقات الخلوة عندما لا يكون أحد مع الإنسان. لذلك من أعظم أسباب الانتكاسات ذنوب الخلوات. طيب لو عكسناها، من أعظم أسباب الثبات طاعات الخلوات. لذلك كان السلف يقولون من استطاع أن تكون له خبيئة من عمل صالح فليفعل. لذلك الإنسان لابد أن تكون عنده سريرة طيبة وسريرة نقية يقبل فيها على الله سبحانه وتعالى. ثم أنبه على نقطة وعلى مسألة، بعض الناس يقول تغلبني نفسي، إذا كنت وحدي ربما زين له الشيطان فعل كذا وكذا مما حرم الله، فالآن هذا خطأ وهذا العمل لا يجوز. لكن ما الذي يقع؟ يشعره الشيطان أنه منافق، أنه لا فائدة من توبته، فإذا جاء إلى المسجد يقول له الشيطان أخرج من المسجد، كيف تأتي للمسجد وأنت في وقت الخلوة كنت تفعل كذا وكذا، الآن تأتي إلى الدرس وإلى المسجد ومكانك ليس هذا الموضع وإنما مكانك موضع آخر. هذا كله من تلبيس الشيطان الرجيم عليك، فاتق الله عز وجل. وإذا كنت صادقا في مجاهدة نفسك في الخلوات فإن الله عز وجل يعينك، والله عز وجل يحب التوابين ويحب المتطهرين. لماذا أقول هذا؟ بعض الناس والعياذ بالله ربما لبس عليهم الشيطان فيجاهر بما حرم الله، فتقول له يا أخي الكريم كيف تجاهر بما حرم الله، كل أمتي معافى إلا المجاهرين الذين يجاهرون بمعصية الله عز وجل. فيقول أنا لست منافقا، أنا أظهر للناس ما أفعله وحدي. هذا من تلبيس الشيطان عليك، هذا من تلبيس الشيطان عليك. فإذا ابتليت بذنب فالزم أن تستر على نفسك ولا تجاهر بهذا الأمر ولا يلبس الشيطان الرجيم عليك. قال فما له من قوة ولا ناصر، في يوم القيامة لا يوجد للإنسان قوة تقيه من عذاب الله، ولا يوجد له من ينصره من عذاب الله سبحانه وتعالى. وكذلك الإنسان في الدنيا لا حول له ولا قوة إلا بالله العظيم سبحانه وتعالى. لذلك أيها الإخوة الكرام لابد علينا أن نتقي الله عز وجل. بعض الناس في ثنايا كلامه يقول للناس يا فلان لولاك كنا رايحين كان البلاء وقع علينا كنا منتهين ميتين من زمان. يا فلان اتق الله عز وجل، انسب النعمة إلى الله وانسب الفضل إلى رب العزة سبحانه وتعالى. أما أن يكون الإنسان يا فلان لولاك لكنا في كذا وفي هذه الحال ولا ينسب النعمة إلى الله عز وجل، فإن هذا عمل قبيح. وبعض الناس والعياذ بالله أيضا ربما لبس عليهم الشيطان، قال ما في أحد يمن علي، أنا هذا الأمر أخذته بكدي وتعبي وعرق جبيني وعمل ذراعي. وأين فضل الله عز وجل عليك؟ لو لم يتفضل الله سبحانه وتعالى عليك والله ما تحقق لك هذا الأمر. فاتق الله سبحانه وتعالى. سبحان الله العظيم، من يتعلق بهذه الأمور الدنيوية يخذل من قبلها ومن سببها. يعني من اغتر، ويذكر هذا عن بعض الحفاظ أنه اغتر بحفظه، قال فأخطأت في سورة الفاتحة، اغتر بحفظه وظن أنه يستطيع أن يعني بكده وتعبه أن يضبط القرآن، قال فأخطأت في سورة الفاتحة. فلذلك الإنسان ينتبه ويتقي الله سبحانه وتعالى. ثم الله عز وجل يقول والسماء ذات الرجع، هذه أيضا أقسام أخرى ذكر الله عز وجل أقسام في أول السورة ثم جواب القسم ثم ذكر أقساما أخرى. والسماء ذات الرجع، الرجع المطر لأنه يرجع ويتكرر، يرجع ويتكرر. والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع، الصدع النبات، فالأرض تتصدع وتتشقق ويخرج منها النبات. إنه لقول فصل، القرآن فصل بين الحق والباطل، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. هنا فائدة بارك الله فيكم، بعض الناس إذا ذكرت الناس بالخير قال أنت تفرق الناس، كيف أفرقهم؟ أنا أدلهم على كتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام، هم لا يريدون الاستجابة لكتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا كانت هذه مفارقة فهذه مفارقة محمودة، لأنهم فارقوا الاتباع، فارقوا تعظيم القرآن، فارقوا تعظيم سنة النبي عليه الصلاة والسلام. ولما قلت للناس تشرذموا وتحزبوا وكل حزب بما لديهم فرحون، لا، وإنما ذكرت لهم كتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام. ولكن هذا لا يريد أن يستجيب لأوامر الله ولهدي النبي عليه الصلاة والسلام، فهو الذي فارق الاتباع، هو الذي فارق الاتباع. قال إنه لقول فصل، الفصل بين الحق والباطل، وما هو بالهزل، يعني القرآن ليس باللعب، ليس باللهو، وليس بكلام هزل لا فصل فيه، وإنما هو حق وصدق كما قال الله عز وجل بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق، كما قال الله عز وجل ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. كلام البشر قد يكون فيه ريب وشك وغيره، أما كلام الله عز وجل لا ريب فيه. إنهم يكيدون كيدا، هؤلاء الكفار يكيدون كيدا لإبطال القرآن ولإبطال دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، ومكرهم هذا مكر عظيم ومكر كبير، ويتحالفون ويتواطؤون ويخططون لأذية النبي عليه الصلاة والسلام ولصد الناس عن اتباعه، ويسخرون من سنته ويسخرون من هديه الشريف صلى الله عليه وسلم. إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، فالله عز وجل يكيد بمن يكيد بأوليائه ويكيد بمن يكيد لدينه، فيقع هذا الذي يريد الشر في سوء أعماله ويجعل تدبيره تدميره، كما مر معنا في المجلس أمس في قصة أصحاب الأخدود. الملك جاء بالغلام وأراد أن يقتله كي يصد الناس عن عبودية الله عز وجل، فإنه ادعى أنه هو الرب، فقيل له قد وقع ما كنت تحذر، آمن الناس، فانظر إلى تدبير الله سبحانه وتعالى. وهنا فائدة بارك الله فيكم، هذه الصفات لا تطلق على الله عز وجل من باب الإطلاق العام، وإنما يقال لها صفات المقابلة الله يمكر بمن يمكر بدينه، يمكر بمن يمكر بأوليائه، الله يكيد بمن يكيد لدينه وبدينه ويريد أن يضر هذا الدين، فيقع هذا الكيد عليه ويجعل كيد هذا الإنسان تدميره. نسأل الله عز وجل العفو والعافية. إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا. أحيانا بعضهم ربما كاد المكيدة العظيمة لصد الناس عن دين الله عز وجل، فيترتب على هذه المكيدة إقبال الناس على الدين وعلى السنة أكثر وأكثر، إقبال الناس على الدين وعلى السنة أكثر وأكثر. طيب، فمهل الكافرين أمهلهم رويدا، مهل هؤلاء الكفرة وانتظر عليهم الزمن اليسير، إن لم يتوبوا سيقعون في شر أعمالهم، فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عدا، فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عدا. الآيات السابقة فيها عدة فوائد، منها عظم مكانة القرآن الكريم، إنه لقول فصل وما هو بالهزل. أحبتي الكرام، من التمكن العلمي، وهذا الأمر يرزقه الله عز وجل لمن يشاء من عباده، أن تجد الإنسان عنده إلمام بآيات القرآن الكريم. يعني تسمع أحيانا بعض المحاضرات لبعض العلماء الكبار، ربما ذكر في المحاضرة الواحدة 70 آية أو 80 آية، ينتقل بين آيات المصحف الشريف، ينتقل بين آيات المصحف الشريف. فائدة يذكر أن يعني من يتأمل هذا الأمر، الجواب في من يتأمل هذا الأمر ويتأمل في كتاب الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح لشيخ الإسلام ابن تيمية، يكاد يقول بأن شيخ الإسلام ابن تيمية أورد القرآن الكريم كاملا في هذا الكتاب، لكثرة استدلالاته بآيات القرآن، لكثرة استدلالاته بآيات القرآن، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. وطبعا من أعظم طرق الرد حتى على بعض الملاحدة في أيامنا أن تكون ملما بكلام الله سبحانه وتعالى، أن تكون ملما بكلام الله سبحانه وتعالى. يعني بعضهم سمعته يقول لا توجد آية في القرآن تدل على أن الملائكة تؤمن بالله عز وجل. طيب، الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم، ومن يكمل الآية؟ ها؟ يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به. واضح بارك الله فيكم. طيب، يعني هذا السقوط من الجولة الأولى كما يقال، هذا السقوط من الجولة الأولى. فبعضهم بهذه الطريقة، بعضهم بهذه الطريقة. لذلك هذا الأمر ينبغي على الإنسان أن يعتني به، هذا أمر ينبغي على الإنسان أن يعتني به. فائدة أخرى، من مكر بالحق مكر به، من مكر بالحق مكر به. وابن القيم يقول عادة الله عز وجل أن من عاش بالمكر مات بالفقر. نسأل الله عز وجل العفو والعافية. يعني إخوانا الكرام، لو سألتكم الآن سؤال، تعرفون أحمد ابن أبي دؤاد؟ تعرفونه؟ تعرف الشيخ من هو؟ إيه؟ ماذا كانت وظيفته؟ لا، إيش وظيفته؟ عمله؟ يعني تقريبا كان مثل رئيس الوزراء، مثل وزير أو رئيس الوزراء. من يعرف أحمد بن أبي دؤاد الآن؟ اسأل أي ناس. أحمد بن أبي دؤاد، وكان يذكر عنه أنه كريم، وكان فيه يعني صفات يذكر أنها جيدة يعني من ناحية التعامل مع الناس يعني. طيب، أين ذهب أحمد بن أبي دؤاد؟ من يعرف أصلا؟ واضح بارك الله فيكم. فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. أحدهم كان مشهور، ألف كتب في هذا، نسأل الله العفو والعافية، في الطعن في أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه. يعني مات تقريبا قبل 100 سنة، تقريبا ربما أقل من هذا. أين هو الآن؟ من يعرف اسم هذا الرجل؟ لو أسأل كثير من الناس من هذا الرجل، والله ما نعرف اسمه. أبو هريرة صحابي الله يرضى عنه، صحابي جليل رضي الله عنه وأرضاه. فمن مكر بدين الله عز وجل ذهب إلى مزبلة التاريخ كما يقال. وبعض هؤلاء أصحاب المكر وبعض المبتدع وغيره ربما كان من أذكياء العالم، ربما كان من أذكياء العالم، ولكن سبحان الله سبحان الله العظيم لم يجعل الله لهم قبولا عند الناس فيتساقطون مباشرة. نسأل الله عز وجل العفو والعافية. لذلك أيها الأحبة الكرام لا تخف على الحق وعلى دين الله عز وجل، وخف على نفسك. واضح بارك الله فيكم. دين الله عز وجل منصور ومحفوظ بعز عزيز أو بذل ذليل، لكن إلزم أمر الله، إلزم أمر الله بما تقدر عليه. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فاحرص على أن تصيب أمر الله سبحانه وتعالى. بعض الناس يقول وقع كذا وحصل كذا وصار كذا، هذا الدين محفوظ بعز عزيز أو بذل ذليل. وكلامنا بارك الله فيكم ما ينبغي أن يكون بالكلام العاطفي، الكلام الإنشائي، وإنما يكون الكلام من خلال الدليل المستند إلى كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ومن عجيب حال شيخ الإسلام بن تيمية، وهذا تلمسه في جميع كتبه، يعني عاش بارك الله فيكم في القرن الثامن الهجري، وكانت تعصف بالعالم الإسلامي فتن لا يعلم بها إلا الله سبحانه وتعالى. حتى بعض أمور المعاصي، بعض مسائل الفجور، يعني شيخ الإسلام ابن تيمية ألف رسالة، ما هي؟ بيان الدليل على بطلان التحليل. طيب إيش هذه الرسالة؟ كان منتشر عند الناس أن المرأة إذا طلقها زوجها الطلقة الثالثة يتزوجها رجل ثم يطلقها، يحللها لزوجها السابق، يحللها لزوجها السابق. يعني أمر قبيح جدا، أمر قبيح جدا أن يقع مثل هذا الأمر، بالإضافة طبعا إلى انتشار الطرقية والخرافة والشعوذة والدجل. كان بعضهم ماذا يفعل؟ يعني يوقدون النار ويدخلون فيها. كيف كانوا يفعلون؟ يطلون أجسادهم، يصبغونها أو يغمسونها بشيء يستخرج من الضفادع، فإذا دخلوا النار لا تحرقهم النار، ويزعمون أن هذه كرامة من الكرامات. والتتار والمغول قد هجموا على بلاد المسلمين ووقعت بينهم حروب عظيمة جدا ومسائل كبيرة وكثيرة جدا، لكن كان ابن تيمية يكتب بقلم المعتز بالإسلام الذي يستبشر خيرا ويحث الناس على لزوم كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا من أعظم الأمور الطيبة، واجبك أن تدل الناس على كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. إن فعلت هذا الأمر وفقت إلى خيرات عظيمة. وما أحوج الناس في أيامنا هذه خاصة أن يذكروا بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن كثيرا من الناس ربما كان ظاهر بعض هؤلاء أنه بعيد عن الطاعة، لكن إذا ذكرته بتعظيم القرآن وتعظيم السنة أغلب الناس يقول لك إن شاء الله بإذن الله عز وجل، ويحرصون قدر الاستطاعة على ذلك، رغم أن بعضهم قد يكون مقصر في بعض الجوانب، لكن هذه من أنفع الأمور الطيبة الحسنة العظيمة التي ينبغي علينا أن نعتني بها. وأيضا ننتبه ولا يستخفنك الذين لا يوقنون، يعني بعض الناس يستخفونه أمثال هؤلاء، يستفزونه سريعا. طالب العلم يتكلم بعلم، يعرف متى يتكلم، يعرف متى يسكت، وإذا تكلم تكلم بالدليل من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم تأتي معنا سورة الأعلى. سورة الأعلى سورة مكية، ونقل الإجماع على ذلك. هذه السورة كان نبينا صلى الله عليه وسلم يقرأ بها في الركعة الأولى من صلاة الجمعة بعد الفاتحة، ويقرأ بها أيضا في الركعة الأولى من صلاة العيد. وإذا اجتمع في يوم واحد صلاة العيد مع صلاة الجمعة، ممكن هذا محمد؟ ممكن صلاة العيد والجمعة يجتمعان؟ لا سؤال له. يمكن العيد يكون يوم الجمعة؟ أكيد؟ يعني عيد الأضحى متى كان؟ أكيد؟ طيب، ولا في شك؟ طيب إن شاء الله. لأن بعض الناس تقول له ممكن نصوم الاثنين والخميس يوم الجمعة؟ ممكن؟ الاثنين والخميس تقدر نصومهم يوم الجمعة؟ ما يستوي، واضح بارك. الاثنين والخميس ما يصامان يوم الجمعة، لأن الاثنين غير والخميس غير والجمعة غير، لكن يوم العيد ممكن يوافق يوم الجمعة. بعض الناس تقول رمضان ممكن يكون يوم الجمعة؟ يقول نعم، فممكن يكون هذا الأمر. عيد الفطر ممكن يكون في رمضان؟ لا ما يستوي، واضح بارك الله فيكم. فلذلك ينتبه لهذا. فإذا صلى العيد قرأ بسبح والغاشية، طيب لو كان في يوم العيد صلاة الجمعة قارأ أيضا بسبح والغاشية، واضح بارك الله فيكم. طيب ما الدليل على هذا؟ في صحيح مسلم عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في العيدين وفي الجمعة بسبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية. قال: وإذا اجتمع العيد والجمعة في يوم واحد يقرأ بهما أيضا في الصلاتين، يقرأ بهما أيضا في الصلاتين. طيب أحبتي الكرام، أين من صدع رؤوسنا؟ كل مرة تتكلمون عن القبر، عن الآخرة، عن النار، طيب في يوم العيد يقرأ ماذا؟ بالأعلى، بل تؤثرون الحياة الدنيا. والركعة الثانية أي سورة؟ الغاشية يوم القيامة، واضح بارك الله فيكم، في يوم العيد. هذا فعل من؟ فعل النبي عليه الصلاة والسلام. ثم نقطة أخرى أخواني الكرام، لو سألنا أنفسنا آخر محاضرة سمعناها عن الموت والقبر والنار متى؟ يا جماعة خلكم منصفين، متى؟ أنت سمعت أمس عامة الناس، هاي جماعة هالشيخ منذ قرن، يعني منذ دهر. يعني الشيخ الألباني يصحح حديث: لا تقوم الساعة حتى لا يذكر الدجال على المنابر. فقال لي أحد الإخوة: النار ما صارت تذكر، واضح بارك الله فيكم. يعني هذا واقع، ما صارت الناس، صار الناس ما يذكرون النار بارك الله فيكم ولا الآخرة. طبعا هذا لا يعني إن الإنسان والعياذ بالله يتعمد فعل أشياء، يعني يركز على الترهيب فقط ولا يذكر الناس بالأجور والحسنات، لا 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 يعني هذا الأمر هذا الشيء. لكن صار بعض الناس لو قلت له اتق الله ترى في جنة ونار يزعل، يغضب عليك، لا تذكر النار. طيب ما قلت لك شيء؟ طيب يعني هذا ينفعك في قبرك؟ لا لا تذكر القبر. طيب كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. سورة جزء عما يتساءلون أغلب السور فيها ذكر البعث والجزاء، هذا جزء عما الذي يحفظه الصبيان، واضح بارك الله فيكم. فلذلك الإنسان لا يردد مقولات وعبارات لا يفهم معناها. ثم أيضا في نقطة مهمة جدا، الصحابة كانوا على طاعة وكانوا على عبادة، والنبي عليه الصلاة والسلام يذكرهم بماذا؟ بالبعث والجزاء والنشور والصراط وعرصات يوم القيامة ودنو الشمس من الخلائق والمرور على الصراط والعرق الذي يلجم الناس وغيره. ما كانوا يتضايقون من ذلك أبدا. لماذا؟ أحسنوا العمل فخافوا من الله. يعني إخواني الأفاضل، دكتور، الموظف الذي لا يحرص على العمل انت كلمت معه عن الامانه في العمل يزعل ولا يضايق ولا يفرح؟ يضايق يزعل، شو تقصد يعني؟ فلماذا؟ اساء العمل فاصبح ما يتقبل هذه الاشياء، واضح بارك الله فيكم. فالانسان اذا احسن العمل يقول نعم انا اذكر نفسي، اذكر نفسي. حتى الانسان الذي على طاعه ينبغي ان يذكر نفسه بالبعث والجزاء، لاما اذا يعني ذكروا ومرت عليهم ايات تتكلم عن البعث والجزاء والحساب، رغم أن بعضهم كان يجتهد في الطاعة يبكون ويخافون خوفا عظيما من الله سبحانه وتعالى. ماذا يفعل الإنسان في ذلك اليوم العظيم؟ لذلك جاء عن الحسن البصري أنه قال: المؤمن يعمل ويخاف، والمنافق لا يعمل ويأمن، لا يعمل ويأمن. نسأل الله العفو والعافية. فائدة أيضا من مواضع قراءة هذه السورة ما رواه الإمام أحمد والترمذي والحديث صحيح عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوتر بثلاث: بسبح اسم ربك الأعلى، وقل يا أيها الكافرون، وقل هو الله أحد. فهذه السورة كان النبي عليه الصلاة والسلام يقرأها، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأها. طيب سبح اسم ربك الأعلى، التسبيح تنزيه الله عز وجل، وقد يأتي التسبيح بمعنى التعظيم، التسبيح يأتي بمعنى التعظيم. يعني الآن إخواني الكرام أنا ما أتكلم عن مشروعية هذا العمل، ولكن هل المعنى صواب أو خطأ؟ يعني بعضهم في دعاء القنوت في رمضان لو يعني إذا سمع الإمام يقول إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، فيقول بعض المصلين سبحانك، فبعض الناس يقول لا سبحانك معناها تنزهت يا الله، فيكون المعنى خطأ. لا ليس خطأ، لأن التسبيح يأتي بمعنى التعظيم. التسبيح يأتي بمعنى التعظيم، ذكر هذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه. الآن من ناحية المعنى، الكلام من ناحية المعنى، فننتبه إلى الكلام، ننتبه إلى الكلام، ما تكلمت هل هذا العمل مشروع أو غير مشروع، وإنما الكلام عن ناحية المعنى. سبح اسم ربك الأعلى، فالله عز وجل له العلو من جميع الوجوه. فالعلو ينقسم إلى ثلاثة أقسام، أولا علو القدر، فالله عز وجل مترفع عن النقائص لاتصافه بصفات الكمال ونعوت الجلال، هذا النوع الأول من أنواع العلو. النوع الثاني علو القهر والغلبة، إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، فالله عز وجل الذي قهر خلقه سبحانه وتعالى. والنوعين أو القسمين هذين من أقسام العلو لا ينازع فيهما أحد من أهل القبلة، لا ينازع فيهما أحد من أهل الإسلام. القسم الثالث علو الذات، فالله فوق السماء السابعة مستو على العرش، وهذا هو قول أهل السنة والجماعة. وسبح اسم ربك الأعلى، هذه تدل على جميع أنواع العلو، تدل على جميع أنواع العلو. ثم الآيات تتكلم عن وصف رب العالمين أو أفعال الله سبحانه وتعالى. الذي خلق فسوى، خلق الخلق، فسوى أتقن خلق هذا الخلق، أتقن خلق هذا الخلق، سواهم الله عز وجل في أحسن صورة، سواهم الله عز وجل في أحسن صورة. الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى، قدر الأمور وهدى الإنسان لي يعني يسر له فعل الخير أو وهداه لفعل الخير، وجاء في آيات أخرى إما شاكرا وإما كفورا، فالإنسان له مشيئة واختيار، هذه المشيئة تابعة لمشيئة الله سبحانه وتعالى. والذي أخرج المرعى، ربما أيها الأحبة الأفاضل تمر على الإنسان هذه الآية مرور الكرام، ولكن في بعض البلدان ربما تأتي إلى بعض الأماكن في أيام الصيف فتجدها صحراء جرداء لا ورقة فيها إلا شيء من النباتات الصحراوية، فإذا أنزل الله الغيث اهتزت هذه الأرض وربت وأنبتت من كل زوج بهيج. حتى أن بعضهم يقول كنا نجلس في بعض الأماكن فيأتي بعض أهل الخبرة فينظرون في المساحة اليسيرة فيخرجون ربما 30 نوع من أنواع النبات، 30 نوع من أنواع النبات، فتبارك الله أحسن الخالقين، تبارك الله أحسن الخالقين. ويذكر أهل الخبرة أن بعض الدواب والإبل مثلا إذا رعت من هذه المراعي التي فيها الأزهار التي تكون في الربيع، قالوا تجد رائحة وطعم هذه الزهور في اللبن، تجد طعم ورائحة هذه الزهور في اللبن، فتبارك الله أحسن الخالقين. فجعله غثاء أحوى، غثاء يابسا هشيما، يعني هذه الأرض التي خضرت وربما كان فيها النباتات العجيبة، يعني بعض هذه النباتات الخزامة اللون التي لها اللون البنفسجي هذا المعروف. ومن عجيب بعض هذه الأحواء أن أحدهم صور مقبرة وقد امتلأت عن بكرة أبيها بأشجار الخزامة، فتقول سبحان الله العظيم، وربما أنبتت أو كان في الأرض بعض هذه الزهور الحمراء، زهور الحمراء الربيعية، هذه تخرج مع المطر الغزير، إيش تسمى يا جماعة؟ لها اسم عربي فصيح طبعا ولها اسم عامي، يعني هاي جماعة شقائق النعمان، شقائق النعمان، وتعرف أيضا عند يعني في بعض اللهجات العامية الديدحان، الديدحان. شقائق النعمان هذه زهور حمراء تخرج في الصحراء مع المطر الغزير، فتقول سبحان الذي يعني أنبت هذه الأمور، سبحان الذي أنبت هذه الأمور. والذي أخرج المرعى فجعله غثاء يابسا هشيما، يابسا هشيما تذروه الرياح، فهذا بقدرة الله سبحانه وتعالى. فجعله غثاء أحوى، غثاء قلنا يابسا هشيما أحوى، متغيرا بعد الخضرة، بعد ما كان مخضرا صار متغيرا، وربما مال اللون إلى السواد، يعني بعض الأخشاب القديمة كأنك ترى اللون ماذا؟ أسود، بعد أن كان مخضرا جميلا حسن المنظر. فجعله غثاء أحوى، سنقرئك فلا تنسى. يا أيها النبي الكريم ستعان على تلاوة القرآن وحفظه في صدرك فلا تنسى. قد يقول القائل ما الرابط بين سنقرئك فلا تنسى بما سبق من الآيات؟ الله القادر على كل شيء. يا أيها النبي الكريم سيعينك الله على هذا الأمر، فتقرأ القرآن وتحفظه فلا تنساه بإذن الله سبحانه وتعالى. مع أن النبي عليه الصلاة والسلام وصف في القرآن بأنه النبي الأمي، النبي الأمي، لكن الله يسر عليه حفظ القرآن الكريم وتلاوته وفهم معاني القرآن الكريم، إلا ما شاء الله، إلا ما نسخه ربنا سبحانه وتعالى. إنه يعلم الجهر وما يخفى، الله يعلم الأمور التي يجهر بها الناس ويعلم الأمور التي يخفيها الناس، بل إذا أخفى الإنسان شيئا في قلبه يعلمه ربنا سبحانه وتعالى. في الآيات السابقة عدة فوائد، منها بيان عظيم قدرة الله سبحانه وتعالى، وأنه القادر على كل شيء، أنه القادر على كل شيء. لذلك إذا اتلهمت الخطوب وتتابعت عليك المصائب، تذكر أن الذي يدبر الأمر يتولى عباده وأولياءه، فلا تقلق ولا تحزن. يعني بعض الناس يقول هذه المصيبة كبيرة جدا، الذي أخرج المرعى والذي غير حال هذه الأرض والذي يدبر مقاليد السماوات والأرض، أتظن أن الله عاجز على أن يتولاك وأن يدبر أمرك؟ حاشاه سبحانه وتعالى. لذلك من أعظم الحرمان أن يؤمن الإنسان بهذا ثم يلجأ إلى مخلوق ضعيف ويغفل عن الخالق المعبود جل جلاله. وهذا الأمر ربما سهل الكلام عنه، يعني بعض الناس يقول في الشدائد إلجأ إلى الله واضرع إلى رب العالمين، لكن إذا وقعت الشدة يثبت الله الذين آمنوا. فبعض الناس قد يكون حتى ظاهر بعضهم الخير والصلاح، ربما ما أقبل على توحيد الله وعلى الإيمان بالله سبحانه وتعالى. فلذلك الإنسان يدعو الله أن يثبته، يدعو الله أن يثبته في مثل هذه الأحوال ومثل هذه الأمور. سنقرئك فلا تنسى، من أسباب وطرق ضبطك للقرآن أن تستعين بالله عز وجل. يعني إخوان الكرام، كثير من الناس إذا ذكر التوكل على الله يذكر التوكل على الله في الجوانب الدنيوية. طيب في الرزق الأخروي لماذا لا نتوكل على الله وندعو الله عز وجل ونستعين به سبحانه وتعالى؟ رجل يقول أمنيتي أن أحفظ القرآن، أنا أدعو الله وفضلك وفضل الله كريم وأقبل على الله عز وجل. طيب الحافظة ضعيفة، يا فلان أنت لو نسألك أمس أين كنت تنسى؟ يقول نعم، لكن رحمة الله واسعة وفضل الله عز وجل عظيم. فلذلك الإنسان يقبل على الله سبحانه وتعالى. إنه يعلم الجهر وما يخفى، فعلى الإنسان أن يتقي الله عز وجل في السر وفي العلانية، فإذا اتقاه أعانه الله عز وجل على الخيرات العظيمة. ثم قال الله عز وجل ونيسرك لليسرى، نيسر لك وندلك على الصراط المستقيم القويم الميسر، نيسر لك وندلك على الصراط القويم الميسر. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول، يعني جاء في الحديث بعثت بالحنيفية السمحة، بعثت بالحنيفية السمحة. فذكر إن نفعت الذكرى، إن رجوت نفعا وتذكيرا فذكر وعظ وانصح. سيتذكر من يخشى، إذا وعظ من يخشى الله سيتذكر ويقبل على الخير بإذنه سبحانه وتعالى. والخشية خوف مع تعظيم لله، الخشية خوف مع تعظيم الله عز وجل. ويتجنبها الأشقى، يتجنب الانتفاع بالموعظة والتذكير الأشقى الذي كتب عليه الشقاء، الذي كتب عليه الشقاء، الذي يصل النار الكبرى. طيب هل هناك نار صغرى؟ نعم، أين النار الصغرى؟ في هذه الدنيا، والنار الكبرى في الآخرة. قال صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة ناركم جزء من 70 جزءا من نار جهنم. قيل يا رسول الله إن كانت كافية؟ قال فضلت عليهن 69 جزءا كلهن مثل حرها. نسأل الله العفو والعافية. الآن لا أقول لو خرج الإنسان في الحر، ربما لو أراد أن يغتسل بالماء وهو في بيته ربما تعذر عليه أن يستعمل الماء أول نزوله من صنبور الماء لشدة حرارة هذا الماء، فماذا سيفعل الإنسان إن وقف عند هذه النار العظيمة؟ نسأل الله عز وجل العفو والعافية. أذكر قديما حدثني رجل كان مبتليا بعمل السحر والعياذ بالله، وتاب إلى الله سبحانه وتعالى، فذكر أنه قبل توبته رأى والده وهو قد أخذ السحر عن والده، قال رأيته يعذب في النار يقول لي يا بني افتدي نفسك، افتدي نفسك، اهرب من عذاب الله سبحانه وتعالى. فبعد ذلك تاب هذا الرجل ورجع إلى الله سبحانه وتعالى. لذلك الإنسان يفتدي نفسه ويرضي الله سبحانه وتعالى، ومن أرضى الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، ومن أرضى الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. يعني أحدهم قيل له افعل الشيء الفلاني ستعطى هذا الشيء، وهذا شيء معصية، قال لي ففعلته، فعلت هذا الأمر وزيادة. يعني مثلا لو قيل له مثلا كل 10 دراهم من المال الحرام، المسألة ليس كذلك لكن يعني هذا من باب التقريب، قال أكلت 100، وقلت لهم ها الآن الأمور طيبة، قالوا لي طلبك مرفوض، فقلت خسر الدنيا والآخرة، نسأل الله العفو والعافية. يعني لا حققت شيء دنيوي، يعني ليس خسر الدنيا والآخرة يعني وقع في النار والعياذ بالله، يعني لا حصلت النفع الدنيوي وأوقعت نفسك فيما حرم الله سبحانه وتعالى. فعلى الإنسان أن يتقي الله سبحانه وتعالى. بل بعض أهل الدنيا ربما سقط الرجل من عينه إذا كان بهذه الطريقة، حتى تجد أحيانا بعض العوام بل بعض ربما الفساق إذا رأى الرجل بهذه الطريقة قال لا هذا الأمر غير مقبول، هذا دين الله عز وجل لا تلعب به، لا تلعب بدينك يا فلان، يعني قد توافقنا في أمور تفعل معاصي وغيره، أما أن تكذب على الله وتنسب هذا للدين إرضاء لنا فإنا لا نقبل منك هذا الأمر. نسأل الله العفو والعافية. ثم لا يموت فيها، لا يموت في النار، فإن الموت يذبح في يوم القيامة، ثم لا يموت فيها فيرتاح من العذاب، ولا يحيا، أي لا يحيا حياة السعداء الذين سلموا من هذا العذاب وسلموا من هذا الألم أو هذه الآلام. قد أفلح من تزكى، فالله عز وجل يخبرنا أن من تزكى وأقبل على الطاعة وزكى نفسه بالعمل الصالح فإنه من المفلحين. وذكر اسم ربه فصلى، ذكر اسم الله عز وجل، وأيضا هذا الذكر دفعه للمحافظة على أداء الصلاة. بل تؤثرون الحياة الدنيا، تقدمون الحياة الدنيا على الذكر وعلى الصلاة، تقدمون الحياة الدنيا على الذكر وعلى الصلاة. وهذا الأمر تجده عند بعض الناس واضحا وضوح الشمس، لا يصلي صلاة العصر، لا يصليها إلى بعد المغرب، فتقول له يا فلان ما صليت، قال العمل عبادة. طيب والصلاة إيش بارك الله فيك، يعني لعب بارك الله فيك، هزل الصلاة. طيب الصلاة إذا كانت ركن من أركان الإسلام فلماذا تفرط فيها، وما هذا العمل الذي يمنعك عن أداء الصلاة وهي لا تستغرق إلا وقتا يسيرا، لا تستغرق إلا وقتا يسيرا. ومن العجائب أيضا عند بعضهم أن بعضهم يقول نذهب إلى بعض البلدان للسياحة، طيب ماذا يفعلون؟ فيقول تأتي علينا أوقات الصلوات ونحن قد خرجنا، نحن في النزهة. طيب صلوا أنتم في السفر أو صلوا أنتم في نزهتكم هذه؟ قالوا لا ما نصلي حتى يعني الظهر والعصر حتى نرجع إلى البيت بعد غروب الشمس. تقول لهم هذا العمل ما يجوز، قال نحن مسافر، نحن على سفر. طيب على سفر اجمع. قال طيب ما وجدنا مكانا، يعني ما هذه السياحة التي تجعلك تترك الصلاة والعياذ بالله وتؤخرها عن وقتها؟ نسأل الله العفو والعافية. فلذلك على الإنسان أن ينتبه. قال والآخرة خير وأبقى. قال الله عز وجل في آية أخرى إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار. وقال وما عند الله خير وأبقى أفلا تعقلون. إن هذا لفي الصحف الأولى. ما هو الموجود في الصحف الأولى؟ قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. الصحف الأولى الكتب الأولى صحف إبراهيم وموسى، الكتب والصحف التي أنزلت على إبراهيم وأنزلت على موسى عليهما الصلاة والسلام. في هذه الآيات عدة فوائد، منها بارك الله فيكم أن الإنسان إذا كان ممن يوعظ فيتذكر فإن هذه علامة من علامات الخير، سيتذكر من يخشى. وأما إذا كان قلب الإنسان فظا غليظا قاسيا والعياذ بالله لا يتذكر في الموعظة، فعلى الإنسان أن يراجع قلبه ويراجع نفسه. في الآية قد أفلح من تزكى، طيب في سورة الشمس وقد خاب من دساها، واضح بارك الله فيكم. فإذا كنت ممن أقبل على طاعة الله أفلحت، طيب إذا أعرض الإنسان عن طاعة الله خاب وخسر والعياذ بالله. وبعض الناس يتردى في دركات الذنوب والمعاصي حتى أنه يفعل أشياء لا تليق به أبدا، نسأل الله عز وجل العفو والعافية. ثم نأتي إلى تفسير سورة الغاشية. سورة الغاشية سورة مكية بالإجماع، ومر معنا أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقرأها في صلاة الجمعة في الركعة الثانية، ويقرأها أيضا في صلاة العيد في الركعة الثانية. وهنا لو قيل لك أحيانا يستحب أن تكون الركعة الثانية أطول من الركعة الأولى، في أي صلاة؟ صلاة الجمعة. في أي صلاة أيضا؟ صلاة العيد. سورة الغاشية أطول من سورة الأعلى، فالنبي صلى الله عليه وسلم العادة أن تكون الركعة الأولى أطول، لكن هنا الركعة الثانية تكون أطول بقليل يعني، لكن هذا موضع تكون فيه الركعة الثانية أطول من الركعة الأولى. هل أتاك حديث الغاشية؟ يا أيها النبي الكريم هل أتاك وجاءك حديث الغاشية التي تغشى الناس بالأهوال العظيمة، تغشى الناس وتصيب الناس بالأهوال العظيمة؟ طيب إذا وقعت الغاشية ووقعت القيامة ما الذي يقع؟ فريق في الجنة وفريق في السعير. طيب الذين في السعير ما نعتهم؟ ما وصفهم؟ وجوه يومئذ خاشعة، في ذل وهوان، في ذل وهوان. والإنسان إذا وقع في ذل رأيت هذا الأمر باديا على وجهه، رأيت هذا الأمر باديا على وجهه. عاملة ناصبة، لاحظوا وجوه يومئذ خاشعة، الكلام عن أي يوم؟ عن اليوم الآخر. عاملة ناصبة، الكلام لا يزال عن أي يوم؟ عن يوم القيامة، اليوم الآخر. لذلك قال جمع من أهل العلم، وهذا الذي عليه أكثر أهل التفسير، مجهدة بالعمل والتعب في النار. عاملة ناصبة، عاملة في النار، ناصبة متعبة بهذا العمل في النار، يعني يعذبون في النار بأعمال عظيمة وشديدة، نسأل الله العفو والعافية. وبعض أهل العلم يقولون عاملة في الدنيا لغير الله عز وجل، ناصبة تعبوا في الآخرة لأنهم عذبوا على هذه الأعمال، عذبوا على هذه الأعمال. لكن سياق الآية يدل على أن الكلام كله عن أي يوم؟ عن اليوم الآخر، عن اليوم الآخر. الآن كلامنا عن هذه الآية، لا يمنع أن تكون هناك آيات أخرى تدل على أن الإنسان قد يعمل ولكنه في الآخرة ما يجد جزاء على عمله. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. لكن كلامنا عن هذه الآية، كلامنا عن هذه الآية. تصلى نارا حامية، تصلى تدخل وتصطلي، تدخل وتصطلي نارا حامية شديدة التوهج، شديدة التوهج. تسقى من عين آنية، تسقى من عين آنية، آنية شديدة الحرارة، آنية شديدة الحرارة. فجمع لهم بين العذاب الظاهر أنهم يصطلون بنار شديدة الحرارة، وإذا شربوا شربوا من عين آنية شديدة الحرارة في مائها، وهذا عذاب على عذاب. نسأل الله عز وجل العفو والعافية. ليس لهم طعام إلا من ضريع، ما عندهم طعام إلا من ضريع نبت له شوك يقال عنه بأنه أخبث الطعام وأبشع الطعام، نسأل الله العفو والعافية. يعني لا أنهم شربوا شيئا باردا يروي عنهم الظمأ، ولا أنهم تناولوا طعاما طيبا يخفف عنهم هذا الحر العظيم، بل أطعموا من الضريع، نسأل الله العفو والعافية. لا يسمن ولا يغني من جوع، ما ينتفعون بهذا الطعام، وإنما يكون زيادة في عذابهم، نسأل الله العفو والعافية. لذلك على الإنسان أن يفر من عذاب الله عز وجل، وإذا تذكر الإنسان هذه الأمور انكفت نفسه عن فعل الحرام وأقبلت على طاعة الله سبحانه وتعالى. ثم الله عز وجل يقول: وجوه يومئذ ناعمة. ناعمة قالوا حسنة المنظر عليها أثر النعمة، حسنة المنظر عليها أثر النعمة، هذا هو معنى ناعمة. لسعيها راضية، لسعيها أي لما عملوه في الدنيا وما عملوه من أعمال، فوجدوا عليها الجزاء العظيم في الآخرة فهم راضون بذلك. لسعيها هم سعوا في الدنيا وعملوا الأعمال الصالحة وجوزوا بالجزاء العظيم بالحسنات، فرضوا بهذا الجزاء، فرضوا بهذا الجزاء. ومر معنا في الدرس الماضي أن القرآن إذا ذكر أحوال أهل النار وعذاب أهل النار يذكر الله عز وجل بعد ذلك جزاء ماذا؟ أهل الطاعة وجزاء أهل الجنة. في جنة عالية، جنة مرتفعة عالية، عالية القدر وعالية في المكانة، وعالية في المكانة، لا تسمع فيها لاغية، لا يسمعون فيها اللغو، وإنما يسمعون الكلام الطيب، يسمعون الكلام الطيب. قال: فيها عين جارية، في هذه الجنة عين تجري بمياه عذبة وغير ذلك من الخيرات. وطبعا جاء في بعض الأحاديث أن أنهار الجنة تجري على ظهرها وسطحها من دون أخاديد، يعني أنهار الدنيا تجري في أخدود، في حفر تجري فيها هذه الأنهار، فتجد أن البنيان أو الأرض مرتفعة والنهر في الأسفل، أما أنهار الجنة فإنها تجري على ظهر الجنة. لذلك ابن القيم يقول عن الجنة: أنهارها من غير أخدود جرت سبحان ممسكها عن الفيضان، أو كما ذكر ابن القيم. فيها سرر مرفوعة، فيها أسرة عالية. وقت الأذان؟ طيب نكمل إن شاء الله بعد الأذان بإذن الله عز وجل. قال: فيها عين جارية، فيها سرر مرفوعة، أي أسرة عالية، أسرة عالية، وأكواب موضوعة، أكواب موضوعة بين أيديهم، أكواب موضوعة بين أيدي أهل الجنة، كما قال الله تعالى: يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب، وفيها ما تشتهيه الأعين وتلذ، وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون. ونمارق مصفوفة، نمارق وسائد مصفوفة مرتبة، يعني إذا كان الإنسان دخل في مجلس ووجد وسائد غير مرتبة هذا الأمر لا يجمل المجلس، أما إذا وجد هذه الوسائد مرتبة منظمة فإن هذا الأمر يزيد هذا المجلس جمالا وبهاء. وزرابي مبثوثة، الزرابي فرش، الزرابي هي الفرش جمع مفردها زربية، مفردها زربية، مبثوثة منتشرة وجميلة، منتشرة وجميلة. وهذه الآيات تدل على ما أعده الله عز وجل من النعيم العظيم لعباده المتقين. وطبعا أيها الإخوة الكرام، من أعظم أسباب إدراك هذا النعيم لزوم كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فإن بعض أهل العلم كان يقول: عوام أهل السنة إن قعدت بهم أعمالهم قامت بهم عقائدهم، قامت بهم عقائدهم. هذا لا يعني طبعا إن الإنسان المقبل على السنة أن يترك العمل الصالح، ولكن من أعظم ما ينفع الإنسان في الدار الآخرة أن يحقق صدق العبودية لله وتطبيق الكتاب وسنة النبي عليه الصلاة والسلام. فإن النبي عليه الصلاة والسلام يسأل لا إله إلا الله من الحسنات، فماذا يقول؟ هي أعظم الحسنات، هي أعظم الحسنات. ثم لما ذكر الله عز وجل حال أهل النار وذكر حال أهل الجنة، ذكر عظيم قدرته سبحانه وتعالى. فمن آمن بالله عز وجل وآمن بوحدانيته فهو من أهل الجنة الذين ذكر الله النعيم الذي يكون له. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت؟ فالإبل خلقها عجيب وعظيم. يذكر بعض أهل العلم، يذكر بعض أهل الخبرة في الإبل، يقولون أهل المدن القريبة من البحر من أفضل الطعام لهم ماذا؟ السمك. طيب أهل البادية الذين يبعد عنهم البحر وربما يموت أحدهم ولم يرى البحر، قالوا مما ينفعهم نفعا عظيما في الأطعمة أسنمة الإبل. واضح؟ يعني قالوا كأنها تعادل ماذا؟ السمك بالنسبة لي أهل المدن الساحلية. قال يقولون أيضا أهل الخبرة بأن الإنسان إذا تاه في الصحراء ومعه الناقة، يقولون أرسلها، أرسلها وسترد الماء. يقولون كأن عندها إحساس ولو كان الماء بعيدا بمكان وجود الماء، بمكان وجود الماء. وأيضا يذكر بعض أهل الخبرة أنه قد تكون عنده الناقة التي يحبها فيضطر إلى أن يبيعها، فتنتقل إلى مالك آخر فيأتيها صاحبها الأول، فإذا جاء أقبلت عليه وربما لفت عليه برقبتها. هذا موجود. ومن عجائب الإبل أن أحدهم حدثني قال بأنه اشترى بعيرا، والأمر ليس في بلادنا، في بلدة قريبة منا، قال بأنه اشترى بعيرا كي يسابق به. قال سبحان الله، ما كتب الله له أن يكون من البعير أو الإبل التي تكون في السباقات. قال فقال لي ابن عم يا فلان تبعني هذا البعير بالمبلغ الفلاني، وقال أربحني شيء. قال فبعته عليه. قال ابن عمي باعه لرجل آخر. قال لما انتقل إلى الرجل الثالث أطلقوه في بعض السباقات، قال فكان يحصد المراتب المتقدمة فبيع بآلاف الدراهم. ذكر لي آلاف مؤلفة. فسبحان الله العظيم، سبحان الله العظيم. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت؟ يذكرون أيضا أن الناقة ربما صبرت عن الماء أسبوعا، هكذا يذكرون. فالله عز وجل أعطاها قدرة عظيمة، أعطاها الله عز وجل قدرة عظيمة. وإلى السماء كيف رفعت؟ هذه السماء مرفوعة من غير عمد. وإلى الجبال كيف نصبت؟ جعلت قائمة منصوبة على وجه هذه الدنيا. وإلى الأرض كيف سطحت؟ كيف بسطت ومدت؟ فذكر إنما أنت مذكر، يا أيها النبي الكريم ذكر الناس، وواجبك أن تذكرهم بدين الله عز وجل، لست عليهم بمسيطر. كما قال الله عز وجل في آية أخرى وما أنت عليهم بجبار. الله عز وجل جعل النبي عليه الصلاة والسلام يدل الناس هداية دلالة وإرشاد، أما التوفيق والقبول فهي بيد من؟ بيد الله سبحانه وتعالى. وهذا لا يعني طبعا أن الإنسان لو ما استجاب الناس له أنه إنسان فاشل في الدعوة إلى الله، معاذ الله عز وجل. فإن النبي يأتي يوم القيامة وليس معه أحد، والنبي ومعه الرجل والرجلان. فبعض الناس يقول كيف فلان أتباعه، يعني فلان من الأنبياء أتباعه عدد قليل، يعني إذا كان نبي لماذا لا يتبع عدد كبير من الناس؟ بعض الأمم ماذا فعلوا بأنبيائهم؟ قتلوه والعياذ بالله، قتلوهم والعياذ بالله. يعني حتى جاء في بعض الآثار أن بعض الأنبياء قتلوا وقدم رأسه مهرا لبغي والعياذ بالله، نسأل الله العفو والعافية. إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر. من تولى وكفر ولم يؤمن بالله عز وجل فإنه سيكون عليه العذاب الأكبر في نار جهنم يوم القيامة. إن إلينا إيابهم، إياب الخلق ومرجعهم إلى الله سبحانه وتعالى. ثم إن علينا حسابه. فالإنسان محاسب مجازى على أعماله إن وقف بين يدي الله سبحانه وتعالى. هذا ما تيسر إراده في هذا اليوم. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعلني وإياكم من أهل القرآن وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. طبعا بعد صلاة العشاء درس بلوغ المرام بإذن الله عز وجل. جزاكم الله خير الجزاء.